الرحمن الرحيم. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: فلما جاءت الروح من النوم جثنا اسماعيل بن موسى فسجد ومحمد بن عبيد حارثي المعنى واحد. قال حدثنا عبد السلام بن حمد بن مهي بن خالد الجلاني عن قتاده عن ابن عاليه عن ابن عباس انه راى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جاهز حتى غطى النفق ثم قام يصلي. قلت يا رسول الله انك سمعت. قال ان الوضوء لا يجوز الا على من نام مستجئا فانه يضطجع فرقا تقاطبا. قال ابو عيسى وابو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال وفي الباب عن عائشه وابي مسعود وابي هريره وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى السعيد عن شعبه عن قتاده عن انس بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابو عيسى هذا الحديث حسن صحيح. قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سالت عبد الرحمن بن مبارك ان النام قاعدا وجددا فقال لا وضوء عليه. قال ابو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابن عباس من قوله ولم يذكر فيه ولم يذكر فيه ابا العاليه ولم يرفع. واختلف العلماء في الوضوء من النوم فراى اثره ان لا يجب عليه اذا نام قاعدا او قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن مبارك واحمد قال وقال بعضهم اذا نام حتى غل على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول الاسحاق وقال الشافعي من نام قاعدا فراى رؤيا او زالت مقعدته بوسم النوم فعليه الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد قال ابو عيسى الترمذي حدثنا اسماعيل بن موسى واسماعيل بن موسى التزغي وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200. اسماعيل بن موسى التزغي من الطبقة العاشرة توفي عام 45 و200. واسماعيل بن موسى الجمهور على انه صدوق ويحتج بحديثه. كل من قال هذا القول أبو داود السجستاني وذلك أيضا أبو حاتم الرازي وذلك أيضا مطين كلهم قالوا عن إسماعيل بن موسى أنه صدوق. وبعضهم تكلم في إسماعيل بن موسى فأتهم فإسماعيل بن موسى اتهموه بالتشيع بل بالغلو بالتشيع. وكذلك أيضا بعض تكلم في حفظه. فأما فيما يتعلق بالتشيع فذكرنا سابقا وعدة مرات قلنا عندما يتهم الشخص ببدعة فهذه البدعة عند التحقيق لا تؤثر على حديثه. إذا كان هذا الشخص ثبت لنا أنه ثقة بحديثه وأنه صادق في حديثه وأنه حافظ وضابط لحديثه فالقول الصحيح أن هذه البدعة لا تؤثر كثيرا على حديثه. و لنا حديث هذا الشخص وصدقه وعليه بدعته بينه وبين الله عز وجل. أما فيما يتعلق بحديثه فلا وجه أنه يحتج به ويقبل حديثه. وذكرنا سابقا أيضا أن هذا هو مذهب المتقدمين وذكرنا أيضا أدلة على هذا الشيء. فإسماعيل بن موسى وإن أتهم بالتشيع لكن هذا التشيع لا يؤثر على حديثه وعلى الاحتجاج بحديثه. أيضا بعض تكلم فيك ابن عدي رحمه الله فقال إن إسماعيل بن موسى وصل حديثين عن إمام مالك. وقال أيضا فرد ببعض الحديث عن شيخ بن عبد الله النخعي. لكن طبعا هذه الأحاديث التي وصلها عن إمام مالك يعني لا تؤثر كثيرا أو لا تضعف هذا الشخص لأن هذه أحاديث قليلة بالنسبة لحديث هذا الشخص. وذكرنا أيضا سابقا ليس بمعنى الثقة أنه لا يخطئ ولا يهم. فعندما يخطئ الثقة أو عندما يخطئ بعض الرواة فينبغي علينا أو يجب علينا النظر في هذه الأخطاء. فإذا كانت هذه الأخطاء قليلة فتكون الأخطاء لا تؤثر كثيرا على حديثه فقد تنزل حديث هذا الشخص إلى درجة الصدور. نعم ما نقول عن هذا الشخص أنه ثقة لكن نقول عن هذا الشخص أنه صدوق كما هو بالنسبة لإسماعيل بن موسى الفضلي. فيعني هذه الأحاديث التي أنكرت على إسماعيل بن موسى أحاديث قليلة كما ذكرت ابن عدي ذكر حديث واحد وقال أنه وصل حديثين عن الإمام مالك. والحديث الذي ذكره قال ان اسماعيل تفاوض به عن علي بن مسهر الفلاحي، وذكر طبيب بن علي اسناده، قال ان رواه اسماعيل موسى عن علي بن مسهر عن اشعث وهو ابن سواد عن ابي الزبير المكي عن جابر، نعم عن ابي الزبير المكي ليس عن جابر وانما عن احد الصحابه. فقال ان هذا الحديث اخطا فيه ابن علي بن موسى. طبعا والارجح ان الخطا لا يتعين في اسماعيل بن موسى وانما يتعين في اشعث بن سواد لانه اضعف بكثير من اسماعيل بن موسى، لان اشعث بن سواد كما هو معروف اضعف بكثير من اسماعيل بن موسى واشعث يحتج به. فاذا الخطا نحمله في هذا الحديث على اشعث بن سواد. الأرجح كما قال أبو حاتم الرازي والنسائي وكذلك أيضا أبو داود أن إسماعيل بن موسى صدوق، هذا هو الأرجح في إسماعيل بن موسى الفزاري. قال ابن حجر قال عنه صدوق أو له أوهام أو قريب من هذا القول، لكن الأرجح في إسماعيل بن موسى أنه صدوق. ثم قال حدثنا هناد وهو ذو السري أو سري التميمي، وهناد مكثر من الحديث، وأبو عيسى الترمذي أكثر عنه كثيرا في هذا الكتاب. وذكرنا سابقا أن هناد ثقة وموصوف بالعبادة والزهد، وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. ثم قال محمد بن عبيد الحاربي، محمد بن عبيد أيضا صدوق من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200، ومحمد بن عبيد كما قلت صدوق لأن الإمام النسائي قال أنه لا بأس به، كذلك أيضا مسلم بن قاسم قال عن محمد بن عبيد أنه لا بأس به. فعلى هذا يكون محمد بن عبيد صدوق. المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي. عبد السلام بن حرب تقدم لنا سابقا في بداية درس الترمذي، وأرجح في حال عبد السلام بن حرب أنه ثقة، هذا هو الأرجح في حاله، وهذا قول وسط بين القول بأنه ثقة حافظ وبين القول بأنه ضعيف أو صدوق. فأبو عيسى الترمذي قال عن عبد السلام بن حرب أنه ثقة حافظ، كذلك أيضا أبو الحسن الدارقطني قال عن عبد السلام ثقة حفية، والعجلي أيضا قال عن ثقة بدر، ويحيى بن معين قال عن عبد السلام أنه صدوق، وابن سعد ذهب إلى تضعيف عبد السلام من حرب، لكن أرجح الأقوال أنه ثقة، لأن كما قلنا هذا هو القول الوسط بين هذه الأقوال. وبالنسبة لمحمد بن سعد كاتب الواقد، ذكرنا سابقا أن من منهجه رحمه الله أن يتشدد في بعض النظات، فعندما يخالف غيره يكون هذا الشخص المخالف يقدم عليه، لأن عبد السلام لأن محمد بن سعد عنده تشدد في بعض النظات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه ليس من أحلاس هذا الفن، يعني ليس مثل يحيى بن معين والإمام أحمد والنسائي أو أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة أو القاضي، فإن هؤلاء أنفى منه بكثير، لكنه رحمه الله طبعا دون هؤلاء، ما في شك أقوال كثيرة في جو التعليم، لكنه دون هؤلاء. فيلاحظ على محمد بن سعد أنه يتشدد في بعض المواد كما تشدد في عبد السلام بن حرب، وكما تشدد أيضا في أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري من كبار الخطاب الثقات، قال عنه قال عنه محمد بن سعد أنه كثير الخطأ. فابن سعد كما ذكرت مغاية تشدد، هذه من جهة، ومن جهة ثانية أنه يعني يأتي بالدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من أئمة الجر والتعديل. فكما قلت أن ابن حبان أيضا، ابن حبان رحمه الله وأبو حاتم وأبو زهر والنسائي كلهم مقدمين على هذا، فضلا عن البخاري أو الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو ابن المديني. فهنا قول عبد السلام فهنا قول محمد بن سعد خالف أقوال هؤلاء الذين هم أكثر من عنده وأبصر من عنده في هذا الفن من فنون علم الحديث. فأوجح الأقوال في عبد السلام بن حرب أنه ثقة، وخاصة روايته عن الكوفيين، روايته عن الكوفيين أقوى من روايته عن غيرهم، لأنه الكوفي ومعروف أن الشخص يعني يكون عنده اهتمام في حديث أهل بلده أكثر من اهتمامه بأحاديث الناس الذين ليسوا من أهل بلده. وهذا معروف، هذا شيء معروف الاستغراب. وفي سلام الحرب من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي رحمه الله عن 87 و100، عن 96 سنة، وقد أخبر له الجماعة. طبعا البخاري لم يحتج بأبي السلام الحرب، البخاري لم يحتج به. عن أبي خالد الجالاني، أبو خالد الجالاني ويزيد بن عبد الرحمن الأسدي، وقيل إن اسم أبا خالد، نعم، وقيل إن اسم أبي خالد عبد الرحمن بن صابر، لكن أرجح أنه يزيد بن عبد الرحمن، لأن أبا حاتم والبخاري عندنا خالد بن خالد ذكروه باسمه يزيد بن عبد الرحمن، وهذا هو المشهور في اسمه أنه يزيد بن عبد الرحمن، وهو من الطبقة السابعة، وقد خلف فيه، فبعض ذهب إلى تضعيفه، ثم ذهب إلى ذلك أيضا ابن سعد، ابن سعد رحمه الله أيضا ذهب إلى تضعيف أبو خالد الجالاني وحكم على حديثه بأنه منكر، وكذلك أيضا حاتم الحبان أيضا ذهب إلى تضعيف أبو خالد الجالاني، كذلك أيضا أبو رحل الحاكم قال عن أبي خالد أنه لا يتابع على ضعف حديثه، وذهب كثير من أئمة الجرح والتعديل على أنه صدوق وأنه حسن الحديث، فقال عنه البخاري عن أبي خالد قال عنه صدوق ربما وهم في الشيء، صدوق ربما وهم في الشك، يعني له أوهام قليلة جدا. وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأن النسائي أيضا قالوا عن أبي خالد صدوق، فزاد أبو حاتم بأنه ثقة، حاتم قال عنه ثقة صدوق، فالأوجح في أبي خالد أنه صدوق، هذا هو أوجح الأقوال فيه. لماذا؟ لأنه قال عن أبي خالد صدوق أمكن ممن ذهب إلى تضعيف الخالد، فكما ذكرنا البخاري والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي ذهب إلى أنه صدوق، وقال فأولا كما ذكر سابقا ابن سعد رحمه الله، كذلك أيضا أبو أحمد الحاكم بن حبان، كذلك أيضا من هذه قال اكتب حديثه لكنه لين. فما في شك أن الإمام أحمد وابن معين والبخاري قدمون على هؤلاء لأنهم أنبن وأبصر في هذا الفن، هذه من جهة، ومن جهة أخرى كون سابقا أن الشخص أنه يقع فيه خلاف وتكاد الأقوال تتكافأ في هذا الشخص، فذكرنا أن يكون حديث هذا الشخص حسن، عندما تكون الأقوال تتكافأ في هذا الشخص، يعني بعض ذهب إلى توثيقه بعض ذهب إلى تضعيفه، ولا عندنا مرجح واضح يرجح أحد القولين، فالأوجح في حديث هذا الشخص أو في حديث مثل هذا النوع أنه صدوق حسن الحديث، لأن الغالب على أئمة الجرح والتعديل رحمهم الله التشدد والاحتياط، فالأرجح في حديث هؤلاء الناس أنهم حديث حسن. وذكر هذه القاعدة كما ذكرنا سابقا أبو الحسن من قطان الفاسي في كتاب الوهم والإيهام، وأيضا حافظ بن حجر أقر على هذه القاعدة، وهذه القاعدة كما ذكر صحيحة، فراجع في أبي خالد أنه صدوق الأدلة التي ذكرتها، الدليل الأول كما ذكرت أن من ذهب إلى هذا القول أمكن من ذهب إلى تضعيفه، والقاعدة التي ذكرناها أيضا، لكن أيضا ينبغي الاحتياط وأخذ الحذر من تحسين حديث، لأنه ثبت رحمه الله بعض الأوهام والأخطاء، والأوهام التي وقع فيها هذا الحديث لمعنى كما سوف يأتي. وإن حكمنا على أنه على أن حديث حسن، لكن ينبغي التنبه إلى تحسين حديثه، لأنه رحمه الله عند بعض الأوهام وبعض الأقوال. نعم، عن قتادة، قتادة طبعا شبهة توني عن ذكره، وهو ابن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو من كبار الخطاب الثقات، وهو من الطبقة الرابعة، وهذه الطبقة طبقة الصغار التابعين، وتوفي عام 17 و100، وقد خرج له الجماعة. عن ابن العالية، أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، وأبو العالية كما قال اللالكائي إمام على توثيقه، أبو العالية مجمع على توثيقه، فهو أيضا موصوف بالعلم وبالفقه رحمه الله تعالى. والعالي موصوف بالعلم وبالفقه فهو صفة عالم. وهو المنطقة الثانية وذكر من ترجم وبالعالي أنه قد أدرك الجاهلية، فإذا هو مقدرم. وذكرنا سابقا أن المعنى المصدرم هو الشخص الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، فممن عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام أبو العالية رحمه الله تعالى. عن ابن عباس أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد. الصحابة الصحابة، يعني هذا الوصف هذا مطلق على التابع الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب على من عاش في الجاهلية أو كثير من الأشخاص الذين عاشوا في الجاهلية وأدرك الرسول عليه الصلاة والسلام دراكا واضحا أنه الصحابة والتفت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعض هؤلاء الناس لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعلماء ذكروا تفيق وعلام لهم عن غيرهم من التابعين. يعني جهة المعنى يطلق، لكن أهل العلم ما يطلقون على الصحابة، يعني جهة المعنى أن الشخص الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام مسلم ومقدر، نعم جهة المعنى، لكن هذا الخلاف لا ينصرف للصحابة. يعني الخطأ عند أهل العلم أن تكون عن ابن عباس مثلا، وهو أيضا لا تقول مثلا أبي الصديق وعمر أو عثمان، تقول عنه خطأ صحاب، لا تكون مخطأ منه، لكن الشخص الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام تكون مخطأ.
أبو
العالي، نعم
أبو
العالي وفرد من إخوان
أبو الياحي،
نعم أبو الياحي من يطلق على حديث إذا مش دور إن المصدر يطلق على التابع الكبير. نعم أما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفق، طبعا الغطيط أو النفق هو صوت النائم، وهذا شيء معروف. نعم ثم قال يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه مضطجع استوقت مفاصله. قال أبو عيسى البخاري في مزيد مع عبد الرحمن، ذكرنا طبعا هذا شيء. طبعا الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف، سوف نذكر الأدلة على هذا الشيء، لكن قبل أن نذكر الأدلة على ضعيف هذا الحديث فنتكلم على فقه هذا الحديث. طبعا هاي المسألة تقدمت لنا سابقا، ذكرنا أو هاي المسألة مرت عليه سابقا وبحثنا الأقوال في هاي المسألة، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة النوم عدة أقوال تكاد تصل عند تفصيل إلى 8 أقوال أو إلى 10. فمن هذه الأقوال ذهب بعض العلماء إلى أن النوم ناقض مطلقا، ذهب بعض العلماء إلى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان هذا النوم كثير أم قليل، سواء كان هذا الشخص مضطجع أو قائم، في أي حالة كان عندما ينام الشخص ولو كان كثيرا وقليلا فيعرض هذا النوم ناقضا لوضوء هذا الشخص. وينسب هذا القول إلى أنس بن مالك الصحابي الجليل، كذلك أيضا ينسب إلى أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه. وهناك قول عكس هذا القول، وهو أن النوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء، أن النوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء. وأيضا ممن قال هذا القول بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري، فاعتبر أن أبي موسى الأشعري رحمه الله أنه عندما صلى الظهر نام حتى جاء وقت صلاة العصر، ثم قام وسأل الناس الذين كانوا حوله، قال هل سمعتم أني قد أخذت صوتا؟ فقالوا لا لم نسمع شيئا، فقام وصلى ولم يتوضأ، فقام وصلى ولم يتوضأ. قال القول كما ذكرت ثابت عن أبي موسى الأشعري، فرواه من منذ كتاب الأوسط بإسناد صحيح عنه، وهي كما ذكرت عكس القول الأول. في أيضا قول ذلك، وهو التفصيل بين كثير النوم وبين قليل، فذهب بعض العلماء إلى أن كثير النوم يعتبر ناقض من واطب الوضوء، بخلاف النوم القليل فإنه لا ينقض الوضوء. وأيضا نعم تشد هذا القول إلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد وأيضا الإمام مالك والإمام أحمد أقوال أخرى غير هذا القول كما سوف يأتينا. وأيضا هناك قول رابع من هذه الأقوال وهو يرجع إلى حالة هذا الشخص النائم، يعني ينظر في هيئة هذا الشخص الذي نام، فإذا كان هذا الشخص نام مضطجعا فيعتبر هذا النوم ناقض للوضوء. وذهب إلى هذا القول سفيان الثوري وأيضا الحنفية يذهبون إلى هذا القول وهو أن الشخص إذا نام مضطجعا فهذا النوم يكون ناقض لوضوء هذا الشخص. ففي قول طيب هذا القول ويعزى الإمام أحمد والإمام أيضا الشافعي إلى نعم وهو أن نعم أن النوم يعتبر ناقض إلا إذا كان هذا الشخص الذي نام قد نام إلا إذا كان هذا الشخص نام وهو قاعد. يقولون أن النوم يعتبر ناقض إلا في حالة نعم إلا في حالة واحدة وهي إذا كان هذا الشخص نام وهو قاعد، أما إذا نام واقفا مثلا أو نام مضطجعا أو نام مثلا ساجدا فيعتبر في النوم ناقض لوضوء هذا الشخص إلا إذا كان قاعدا. وأيضا في قول آخر وينسب أيضا الإمام شافعي وهو نعم إذا هذا الشخص النام إذا حلم في أثناء نومه يعتبر هذا النوم ناقض، وما عدا ذلك فإنه لا يعتبر ناقض. وأيضا في قول آخر وهو أنه إذا غلب النوم على هذا الشخص، يعني إذا أخذ لا يشعر، إذا كان هذا الشخص ما يشعر يعني وصل درجة هذا الشعور وهو لا يدري يعني ما يحدث حوله فيعتبر هذا النوم ناقض. ونسب هذا القول بعيسى الثوري إلى إسحاق براهوية. وفي قول وأوجح هذه الأقوال والله أعلم وهو أن النوم لا يعتبر ناقض في ذاته وإنما مظنة وجود ناقض، وإنما مظنة وجود ناقض. فكما هو معلوم أن الشخص إذا نام واستوقف في نومه أنه قد يأخذ من عند ريح هو لا يدري ولا يشعر فيكون مظنة وجود ناقض. ونعم إذا كان هذا النوم يعني نوم معتاد، إذا كان هذا النوم من النوم المعتاد، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا يذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل على هذا الشيء بنوم الليل أو بالنوم الذي يعقب صلاة الظهر، فهذا النوم في الغالب على الناس أنهم يعتادون مثل هذا النوم، فقال إن هذا النوم يعتبر ناقض. ومن أدلة هذا القول قال أنه سلف عن أنس بن مالك في صحيح مسلم وفي غيره كما سوف يأتينا أن الصحابة كانوا عندما كانوا من تبين صلاة العشاء ينامون ويستغرقون في هذا النوم، حتى أن بعضهم كان يضع جنبه يعني ينام وهو مضطجع ومع ذلك يقوم ويصلي ولا يتذكر. وفي رواية من روايات هذا الحديث أن الصحابة كانوا يقضون إيقاظا للصلاة، وكما قلت أن بعضهم كان يضع جنبه ثم يقوم ويصلي ولا يتذكر. وأيضا من أدلة هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء يوما، فيقول كما قال ابن عمر وقدنا أو وقدنا ثم استيقظنا ثم وقدنا ثم استيقظنا ثم قنا إلى الصلاة. فأيضا هذا فيه دليل على أن نعم فيه دليل على أن ليس النوم ناقض، وأيضا ليس مطلق النوم يعتبر ناقض، وإنما كما قال شيخ الإسلام النوم المعتاد هو الذي يعتبر ناقض النواقض نعم نعم هو الذي يعتبر ناقض النواقض الوضوء، النوم المعتاد الذي اعتاد غالب الناس ويكون الشخص فيه مستغرقا في نومه كما ذكرت مثل على ذلك نوم العشاء في نوم الليل وبالنوم الذي يعقب صلاة الظهر. ثم ذكرت لعله هو أوجه الأقوال في هذه المسألة جمعا بين الأدلة التي وردت في هذا الفقه. ثم قال وفي دار عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. أو قبل أن نرسل تحديد الحديث التي وجدت في هذا الباب نرسل درجة هذا الحديث. هذا الحديث شوف اتفاق بين العلماء على تضعيفه. وعلة بعلتين أو أكثر، بل بثلاث علل. العلة الأولى هي أن أبو خالد الدهلاني لم يسمع من قتادة. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد والبخاري. ذهبوا إلى أن عبد السلام محوط ذهب إلى أن أبو خالد الدهلاني لم يسمع من قتادة. وكما معروف أن الانقطاع في الحديث هو تبع علة ويؤدي إلى تضعيف الحديث. هذه هي العلة الأولى. وأما العلة الثانية وهي أن أبو خالد الدهلاني وهي أن قتادة لم يسمع نبي العالية. وذهب إلى هذا القول شعبة بن الحجاج فقال قتادة لم يسمع نبي العالية إلا أربعة أحاديث، وهذا الحديث ليس من الحديث التي سمعها أبو قتادة من أبي العالية. فأيضا العلة أخرى، قتادة كما ذكر سمع من أبي العالية لكن سمع منه بعض الأحاديث، والأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية معروفة ومكتوبة، وهذا الحديث ليس منها. فإذا هذه أيضا علة أخرى في الحديث، وهي الانقطاع بين قتادة وأبي العالية. وأيضا في الأخرى وهي أن أصحاب قتادة رووا هذا الحديث عن قتادة عن ابن عباس موقوف عليه. وليس موضوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أصحاب قتادة سعيد بن أبي عروبة، كما هو معروف أن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة. فعندما يقال سعيد أبو خالد الدهلاني فإذا رواية أبو خالد تعتبر رواية شاذة منكرة، والمحفوظة هي رواية سعيد بن أبي عروبة. فكما قلت أن سعيد روى هذا الحديث عن قتادة عن ابن عباس موقوفا عليه. وممن ذكر هذا الإمام الطاوي رحمه الله تعالى. كذلك أيضا أبو داود السجستاني ذكر في سننه أن أصحاب قتادة روى هذا الحديث بخلاف اللفظ الذي ذكره أبو خالد الدهلاني عن قتادة. فدل هذا على أن هذا الحديث بهذا اللفظ يعتبر شاذ منكر. كيف الشاذ؟ بل يعتبر منكر، بل هو باطل، تقريبا باطل. وإن كان رجعنا أن أبو خالد حسن الحديث، لكن اجتماع هذه العلل وخاصة العلة الأخيرة فيحكم على هذا الحديث ببطلان. من كلام العباس النشاط الإمام مضطجعا ليس على الوضوء، ثم على ذلك فليس عليه الوضوء، يعني يحكم من قول ابن عباس موقوف عليه. وطبعا من ذهب إلى تضعيف هذا الحديث كما ذكرت الإمام أحمد والبخاري، وكذلك أيضا أبو داود فقال في سننه عندما روى هذا الحديث قال هذا حديث منكر. كذلك أيضا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط قال إن هذا الحديث لا يثبت. كذلك أيضا الإمام البيهقي نقل اتفاق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. وأيضا إبراهيم الحربي ذهب إلى ضعيف هذا الحديث. فالأمر كما قال البيهقي متفق فيما بينهم على تضعيف هذا الحديث. أما فيما يتعلق في تخريج هذا الحديث فالحديث أيضا أصحاب الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن، كذلك أيضا الدارقطني، كذلك أيضا ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل. أبو داود في كتاب السنن والترمذي في كتاب العلل الكبير، والإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في كتابه المصنف،
والدارقطني في سننه، والطبراني والبيهقي والعدي في الكامل. ثم قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشه وابن مسعود وابي هريره. حديث عائشه كتب ابن ابي شيبه في كتاب مصنف، فقال حدثنا وكيع قال حدثنا الامش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينضف ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا. واخرجه ايضا بماجه عن ابن ابي شيبه به. كذلك ايضا اخرج هذا الحديث بما مهمل عن وكيع في بقي الاسناد. هم جميع جاله ثقات، لكن الدارمي رجح انه من حديث ابن مسعود وليس من حديث عائشه كما سوف ياتي في حديث ابن مسعود. اما حديث مسعود فاخرج ابن ابي شيبه في كتاب مصنف عن اسحاق بن منصور عن منصور بن الاسود، نعم عن منصور بن ابي الاسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. ومن طريق ابن أبي شيبة الباوي في كتابه شرح السنة، وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه في كتابه السنة. نعم أخرج ابن ماجه في كتاب السنن طريق حجاج وابن الرباط عن قضي بن عمرو عن إبراهيم به. كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل أخرج هذا الحديث عن هود بن غيلان عن علي الحسن عن أبي حمزة عن الأعمش به. فطبعا هذا الحديث رواه شخصان إبراهيم الأعمش وهو سليمان بن مهران، وكذلك أيضا قضي بن عمرو كما في رواية ابن ماجه. فالأعمش وفضيل بن عمرو رووا هذا الحديث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وكما تقدم في حديث عائشة أن وكيع روى الحديث عن الأعمش، والأعمش روى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. فبعض قال أن الحديث اختلط على وكيع رحمه الله، فالحديث من رواية بن مسعود وليس من رواية عائشة، فوقيع وجد هذا الحديث وجعله من حديث عائشة. وممن ذهب إلى هذا الدامي صاحب كتاب السنن، فأبو عيسى الترمذي في كتاب العلم الكبير بعد أن ذكر هذا الحديث قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال سألت عن هذا الحديث فقال إن حديث الأعمش عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله الصح من حديث وكيع. أما القاضي فقال كلا روايتين صحيحة، القاضي رجح كلا الحديثين أو كلا الإسنادين، لكنه مال إلى توجيه رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، لكنه أو كلا الحديثين عند البخاري يعتبران صحيحين. أما حديث أبو هريرة فأخرجه البيهقي موقوف عليه، ولفظه من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء. ثم قال البيهقي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث قال نعم وقد روي مرفوعا ولا يصح، وقد روي مرفوعا أي هذا الحديث ولا يصح. قال الحافظ بن حجر في كتاب التلخيص بعد أن ذكر البيهقي أنه هو موثوق على أبي هريرة قال إسناده صحيح، أي أن إسناد الموقوف صحيح. والموقوف أخرجه أبو شيبة في كتاب المصنف، وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، وإسناده صحيح كما قال الحافظ بن حجر. فالأرجع في حديث أبي هريرة أنه موقوف عليه، وأما موقوع فإنه لا يصح. هذا فيما يتعلق في أحاديث الباب التي ذكرها الترمذي، طبعا في الباب عن غير هؤلاء، لكن بما أن الترمذي اقتصر على هؤلاء فاقتصرنا على ما اقتصر عليه الترمذي. ثم قال الترمذي حدثنا محمد المشار، محمد المشار تقدمنا سابقا وقلنا هو الأمي البصري، وهو ثقة مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ويحيى بن سعيد القطان شهرة تغني عن فلجته وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل ومن الطبقة التاسعة وتوفي عام 98 ومئة وقد أقل إلى بعض الجماعة عن شعبة ذلك أيضا شعبة من الحجاج المعروف وشعبة تغني عن ذكره وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 60 ومئة عن قتادة يتقدم لنا قتادة سابقا عن أنس بن مالك فإذا على هذا يكون الحديث إسناده صحيح بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض إن جميع رجال الفرس بل أكثرهم من الحفاظ والأثبات قالت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم ذكرنا سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي أي صحيح فهل الحديث صحيح بل هو من صح الأحاديث ولهذا الحديث كما تبين لنا كما صار يتبين لنا أثناء التخريج أنه له طرق كثيرة طبعا قبل أن نذكر هذه الطرق نذكر تخريج الحديث من رواية شعبة عن قتادة فأخرج هذا الحديث الإمام أحمد في كتاب المسند والإمام مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب السنن وغاب شعبة في رواية الحديث عن قتادة هشام الدستوائي فروى هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة عن أنس ولفظه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون نعم وأخرج هذه الرواية أبو داود في كتابه السنن وابن أبي شيبة وابن المنذر والدارقطني وقال صحيح والبيهقي وما في شأن الإسناد صحيح لأن هشام بن زهير من كبار الحفاظ وذاك رجال قدم الكلام عليهم وأيضا تابع شعبة بن الحجاج رواية هذا الحديث عن قتادة معه بن راشد البصري ولفظ رواية معنى قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضون للصلاة وإني لأسمع لبعضهم خطيطا وأخذ هذه الرواية عبد الرزاق في كتاب السنة الدارقطني وقال أيضا صحيح والبيهقي كذلك أيضا تابع شعبة سعيد بن أبي عروبة ولفظ رواية سعيد بن أبي عروبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم يعني يضطجعون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ وأخذ هذه الرواية البزار في كتابه المسند كذلك أيضا منذ في كتابه الأوسط وإسناد هذه الرواية الصحيح بل هو كما ذكرت سابقا من أصح الصحيح فهذه الرواية فيها دليل على قول الذي رجحناه سابقا وهو الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ليس مطلق النوم ناقض وإنما النوم المعتاد ومثل بالنوم ومثل على النوم المعتاد كما ذكرنا شيخ الإسلام مثل بهذا النوم مثل نوم الليل أو النوم الذي يعقب صلاة الظهر فقال هذا النوم هو الذي ينقض أما ما عدا ذلك فلا يعتبر ناقض إلا إذا تيقن الإنسان أنه قد أحدث فهنا ما في شك أنه يجب عليه أن يتوضأ هذا فيما يتعلق في حديث أنس بن مالك ثم قال أبو عيسى وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن مبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضع عليه طبعا صالح بن عبد الله هو الباهلي الترمذي فهو ثقة من الطبقة العاشرة حيث لعام 130 وقيل في وفاته غير ذلك فصالح بن عبد الله يسأل ابن المبارك وهو أيضا يعني عبد الله المبارك إمام أئمة المسلمين وطبعا شهرة تغني عن ترجمته فمبارك هنا أن النوم لا يعبر ناقض إذا كان هذا الشخص معتمدا على مقعده أما إذا كان مضطجعا مثلا أو بحيث يعني نام لكنه كان غير متمكنا في نومه فيعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء هذا ما ذهب إليه عبد الله بن مبارك ذكر ذلك عنه صالح بن عبد الله
ثم قال أبو عيسى نعم وقد روى حديث ابن عباس نعم وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. هذا الكلام تعلق على الحديث الأول، وذكرنا سابقا أن الراجح في نعم في حديث ابن عباس أنه موقوف عليه من رواية سعيد بن أبي عروبة كما ذكر ذلك هنا الترمذي وكما ذهب إليه أيضا البخاري. فهذا الكلام يتعلق بالحديث الأول. ثم قال واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فأكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري والمنذار وأحمد. طبعا هذه أيضا أحد الروايات عن إمام أحمد، وذكرنا سابقا أن هناك رواية أخرى عن إمام أحمد تفرق بين قيم النوم وبين نثيره، إذا كان نوم كثير يعتبر ناقض، إذا كان قليل لا يعتبر ناقض. وأيضا هناك أقوال أخرى عن إمام أحمد في هذه المسألة. ثم قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. طبعا وتوجيه هذا القول أن الشخص إذا كان لا يشعر وفقد الإحساس قد يحدث وهو لا يدري، فهذا هو حجة إسحاق الراهوية رحمه الله لما ذهب إلى هذا القول. طبعا والإجابة عما ذهب إليه إسحاق نقول ثبت أن الصحابة كانوا ينامون حتى يسمع لأحد وطيق، وكانوا أيضا ينقضون للصلاة كما تقدمنا في الروايات السابقة. ومع ذلك يعني مع هذا الوطيق ومع أن بعض كان ينام مفجعا، مع هذا الشيء كانوا إذا أوقظوا للصلاة قاموا وصلوا ولم يتوضأوا. فدل هذا على أن ما ذهب إليه إسحاق ليس بصحيح، لأن هذا مخالف لعمل الصحابة الذين كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعتبر مذكور لأن هذه سنة تقريرية، فهذا الفعل معروف الصحابة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام مطلعهم على هذا الشيء، فهذا يعتبر كما معروف حجة. فالصحابة كانوا ينامون بحيث أنهم كانوا يدخلون الشعوب، ومع ذلك كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضعون. وكذلك أيضا كان بعض يضع جنبه في الأرض، وهذا في رد على الأقوال التي تقدمت وهو قول مبارك وقول الإمام أحمد. فأيضا ثبت أن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم، ومع ذلك كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضعون. ثم ذكر أبو عيسى قول ثالث في هذه المسألة، وقال من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته بوسن النوم فعليه الوضوء. طبعا هذا القول كما ذكر أبو عيسى هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعلى في مذهب الشافعي أقوال أخرى غير هذا القول. والإجابة عن هذا القول في الروايات التي تقدمت، فالصحابة يعني كانوا يضعون جنوبهم، ومع ذلك كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتصل منه، ما قال إذا رأى أحدكم لكم إذا رأى أحدكم في نوم رؤية عليه الوضوء، ما قال هذا الشيء. ولا قال أيضا شخص إذا يعني نام غير متمكن فعليه أن يتوضأ، لا، بل سكت عن هذا الشيء. فدل هذا على أن هذا القول ليس بصحية، ودل ايضا على ان النوم لا يعتبر نعم دل على ان النوم لا يعتبر ناقض، وانما الذي يعتبر ناقض هو اذا يقال الانسان انه قد احدث في هذا النوم او نام نوما مستغرقا، كما ذكرنا مثل في نوم الليل او النوم الذي يعقب صلاه الظهيره، فان هذا النوم يكون فيه الانسان مستغرقا فقد يقضي منه شيء وهو لا يدري.
حدثنا ابن ابي عمر
ومن أبي عمر أيضا تقدم سابقا وذكرنا له اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. فكنا نراجح في حاله أنه صحيح كما قال ذلك الحاكم الرازي. فأرجح ذلك ابن أبي عمر ما ذهب إليه الحاكم وهو أن ابن أبي عمر صحيح وهو المتفق العاشر في عام 43 وأخرج له أيضا بالإضافة إلى الترمذي إمام مسلم وأبو داوود والنسائي. قال حدثنا سفيان بن عيينة أيضا سفيان تقدم لنا كثيرا وأيضا هو المشهور. وسفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران بن الهلال أبو محمد وهو من كبار الحفاظ الثقات الأخلاق ومشهور بالفقه وبالعلم رحمه الله تعالى. وهو من طبقة الثامنة وتوفي عام 98 مئة ولقد له الجماعة. وذكر سابقا أن الحديث على قسمين لا في شك أن حديث سفيان حجة مطلقا بل هو في الدرجة الأولى من الصحة لكن عندما تقدم به العمر ساعة حجة قليلا فغير حجه قليلا. وهذا شيء طبيعي في كل شخص من غالب أن الشخص إذا تقدم فيه الحياة أن ذاكرته تنقص. سفيان بن عندما تقدم فيه السن تغير حجه قليلا فهذا التغير طبعا ما على حديثه لكن ما في شك من حديث القديم أصح من حديثه المتأخر. فحديثه على قسمين وحديث القديم أصح من حديثه المتأخر. عن محمد بن محمد بن ألقمة بن وقاص الذي وهو المتفقة السادسة وفي عام 45 رمية وقد أخرج له الجماعة لكن الشيطان لم يحتج بمحمد بن عمرو البخاري ومسلم لم يحتج بمحمد بن عمرو وإنما أخرج له في المتابعات. وذكرنا أو بحثنا حال محمد بن عمرو سابقا ورجحنا أن الصدوق حسن الحديث هذا هو أرض الأقوال في محمد بن عمرو. فمحمد بن عمرو تقريبا فيه ثلاثة أقوال بعض الجهم ضعيفا وبعض الجهم لأنه صدوق وبعض الجهم لأنه صدوق والقول بأنه صدوق وأرض الأقوال وهو الذي رجحه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. فنص في كثير من كتبه على أن محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث. عن ابي سلمة ابو سلمة هو ابو عبد الرحمن بن عوف السوري وهو من طلقة ثالثة وتوفي عام 94 وقيل غير ذلك قيل غير ذلك او ذكر من في عام 92 وايضا من توفي بعد المئة. وقد اخرج لابي سلمة الجماعة وهو ايضا ثقة فرد حافظ ومن كبار الفقهاء في عصره وايضا كان يعتبر من سادات التابعين في عصره وهو من الفقهاء سبعة حتى ذهب بعض من أنه أفقه أهل المدينة في حياته. سمى مسلم بن الرحمن بن عوف الشوفي ومن عبد الرحمن بن عوف الشوفي وكتب في اسمه لكن مشهور في اسمه كنيته أن اسمه هو الديرة كنيته. وممن قال هذا قول الإمام مالك فلن قال لكم مرمى عبد الله قال لكم اسم اسم الزاد المشهور من اسم حكومة. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مس النار ولو من فور اقل قد من الثور اي القطعة معنى الثور اي القطعة الاقل معروف. وطبعا هذا هو الشاهد في تبويب التنمية الوضوء مما غير النار. طبعا في هذه المسألة ثلاثة أقوال كما سوف تأتينا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فبعض الله لأنه يجب الوضوء مما مست النار ويقولون إن الذين قالوا بهذا القول قد انفردوا ممن قال بهذا القول أبو هريرة رضي الله عنه. فكان أبو هريرة من في هذا الحديث يذهب عنا الوضوء تذهب لأن الوضوء يجب على الشخص إذا أتى مما مسته النار. طبعا وقيل أبو هريرة هو هذا الحديث وأيضا حديث أخرى بمعنى هذا الحديث. فتقريبا هذا الحديث أو تقريبا هذه المسألة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن الشخص إذا أتى شيئا مس النار يجب عليه الوضوء. لكن هذا الأمر كما سوف يأتينا هذه الحديث قد وجدت بحديث أخرى.
نعم. القول الثاني هو أن الوضوء من جسم الله منسوب. فذهب إلى هذا القول كما في هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الوضوء من جسم الله منسوب. وذهبوا أيضا إلى أن لا يشع الوضوء من الشيء الذي قد مسته النار وتأكله الشخص. طبعا الأدلة كثيرة على هذا الشيء، بل أدلتهم متواترة، وهي ثبت في عدد مناسبات أن رسول الله عليه وسلم أكل شيئا مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ، كما سوف يأتينا في الباب الذي بعد هذا الباب. فهناك قول ثالث في هذه المسألة، وهو أن الوضوء منسوخ، الوضوء من الشيء الذي قد مسته النار وجوء من الشيء الذي مسته النار منسوخ، لكن هذا النص لكن منسوخ هو الوضوء فقط، أما المشروعية فليست منسوخة، يعني أنه يستحب الوضوء مما مسته النار لكنه لا يجب، الوضوء مما مسته النار يستحب لكنه لا يجب، أما الوضوء قد يصح في الأحاديث التي نطلق عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها أن الرسول أولى شيئا مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى. ولعل القول الذي قاله شيخ الإسلام هو أوجه الأقوال في هذه المسألة، لأنه ليس هناك دليل فيه أن هذا الشيء منسوب، فإنه معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ثم قال فهذا الشيء، فيحمل هذا الأمر على الاستحباب. كذلك تنهى عن جيد ثم فعل هذا الشيء يحمل على أن المكون فراه التنزيه، أو أن الأولى فوق هذا الشيء، أو أن الأولى هو فوق هذا الشيء. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من مسة النار، ثم ثبت عنه في عدة مناسبات أنه أكل شيئا قد مسة النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ، فدل هذا على أن الأمر في هذا الشيء يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوضوء، لأن ليس هناك دليل يفيد أن هذا الشيء منسوخ، نعم يفيد أن هذا الشيء قد نسخ. فعند تعارض الأحاديث يجمع بينها في هذا الجمع ثم هو معروف. طبعا دليل حديث جابر وحديث جابر طبعا لفظه أن كان يأخذ العمرين برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوضوء مما مسته النار، وهذا الحديث رواه الترمذي سوف يأتينا. والأرجح كما تجاتي بمشيئة الله أن هذا الحديث لا يصح، فإذا ليس هناك الوضوء يفيد بأن الوضوء مما مسته النار منسوخ، وإنما المنسوخ هو الوضوء، أما المشروعية والاستحباب فليست منسوخة. وكما ذكرت هذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح كما ذكرت على واضح وكذب الإسلام. أما تفصيل هذا الحديث، طبعا هذا الحديث أبو إسناد حسن، كتب إسناد هذا الحديث حسن، لماذا؟ لأن محمد بن عمرو كما وضحنا أنه صديق حسن الحديث. فيما يتعلق بهذا الحديث في هذا الإسناد، أما متن الحديث فوضعوا، أو الوضوء مما مست النار لو من فم أتت، فهذا الحديث صحيح من له أسانيد أخرى في صحيح مسلم وفي غيره، فمن سوف يأتي أنه يفوض هذا الحديث. لكن بهذا اللفظ وبهذا الإسناد أخذ الحديث من ناجح في كتابه السنن، وكذلك أيضا الطحاوي في شرح المعاني، لكن الطحاوي لما ساق الحديث لم يذكر المناظرة التي وقعت بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وإنما اقتصر على متن الحديث. وأيضا ذكر المناظرة بين ابن عباس وأبو هريرة عبد الرزاق في كتابه المصنف، لكن ما ذكر المتن، فالحديث عند عبد الرزاق عكس الرواية الموجودة عند التحاوط في شرح عن التحاوط تصل على المثل المرفوع لرسول عليه الصلاة والسلام أن عبد الرزاق قال الذي وقع عنده نعم الذي وقع عنده المناظرة وأن المثل المرفوع أن رسول عليه الصلاة والسلام فلم يذكر به. طبعا قال وفي الباب عن ابن حبيبه بن سلم وزيد بن طائف وابي طلحه وابو ايوب وابي موسى فنفس هذه الاحاديث صحيحه فسوف ياتي تقريبها من شيخ الله في الدرس القادم. ثم قال وقال ابو عيسى وقد راى بعض اهل العلم الوضوء من غيره النار واكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على فرض الوضوء من غيره النار. قال قلنا أن الغالب والله أعلم هو أنه مستحب الوضوء من مسة النار، أما قضى الوضوء ما بشك أنه من شروط الوضوء ما بشك ذلك. وأما نفس مشروعية الوضوء مما مس النار كما ذكرت يعني ليس هذا دليل صريح على هذا الشيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هو يعني بدون تفصيل، لكن هو العمل على صدق هذا الشرط، وصدق أن هذا الشرط صادق في حديثه، ولم يكن يتوقف العمل على تفصيله. ثم في مدارة وفي العدم كما ذكرنا أن هذا الظلم بين المنع حتى وهذا التفسير اختار كما لما أعطى الحاضر الحدث الثالث نسبة الكفر لكن هو كل ضعيف هو ضعيف كل ضعيف يتبخل بهذه الضعيف ويحدث عدوات من أفضل وأنت أيضا على الكامسرة أو الكامسرة على هذا الشركة مثل أيضا حبيث الأثمان فهو كان أثمان ناصر رحمه الله ومع ذلك العلم على إثمان الحديث العلم الكفر
حاضر مرات